الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 99 بعد 100، وهي قوله تعالى في آيات الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أداة عطف تعطف ما بعدها على ما قبلها، والذي قبلها من الأحكام قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني في مزدلف، فهذا هو الحكم الذي قبل ثم. وأما الحكم الذي بعدها فهو أفيض من حيث أفاض الناس. فما المقصود بهذه الإفاضة؟ المقصود بهذه الإفاضة إما أن تكون هي الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، وإما أن تكون الإفاضة من مزدلفة إلى منى. فإذا كان المراد بهذا الإفاضة من مزدلفة إلى منى فلا إشكال، لأن الحكم الأول ما هو؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي في مزدلفة. ثم أفيضوا يعني من مزدلفة إلى منى، فهذا يكون ترتيب حكم على حكم. فبعد ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام الناس يفيضون من مزدلفة إلى منى. وأما إذا كان المراد أفيضوا من حيث أفاض الناس الإفاضة من عرفات، فقد تقدم قبل ذلك: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات. فهل يكون في هذا تكرار؟ والجواب لا، وإنما المراد أيها الإخوة بالأول فإذا أفضتم من عرفات، هذا واضح الإفاضة من عرفات. وأما هنا أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا بيان للإفاضة من عرفات على طريقة الإسلام. فإذا نقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بيان لكيفية الإفاضة من عرفات على طريقة الإسلام. وما هي الإفاضة على طريقة الإسلام؟ الإفاضة على طريقة الإسلام أن الناس يقفون بعرفات في الحل إلى غروب الشمس، ثم يفيضون بعد ذلك إلى مزدلف. وأما على طريقة الجاهلية فكانوا لا يقفون بعرفات، وإنما كانوا يقفون بمزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج منه. فالحاصل أيها الإخوة أن المراد بقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بيان لكيفية الإفاضة من عرفات، وأنها على طريقة الإسلام كما كان بقية الناس غير قريش يفيضون. فإن جميع العرب كانوا لما يقفون يقفون بعرفات، وأما قريش فكانوا لا يقفون بعرفات وإنما كانوا يقفون بمزدلفة. فأمر الله تبارك وتعالى أن تكون الإفاضة من عرفات في الإسلام على طريقة العرب غير قريش. فالواجب على جميع الحجاج أن يقفوا بعرفات، وقد عرفنا في المرة الماضية أن الوقوف بعرفات هو ركن الحج الأعظم، فمن لم يأتي به فلم يأتي بالحج. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: ثم ها هنا لعطف خبر على خبر، يعني ليس عطف حكم على حكم، وإنما هو عطف خبر على خبر، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: من حيث أفاض الناس، أي لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا كما كانت عليه قريش في الجاهلية. فهذا هو المقصود بهذه الآية. وتأمل كيف قال تعالى: أفيضوا، والإفاضة هي الدفع، هي الدفع، أفيضوا بمعنى ادفعوا من حيث أفاض الناس، أي من حيث يدفع الناس. قال: واستغفر الله. نعم. وذكر ابن كثير أيضا القول الآخر أن هناك من العلماء وهو ابن عباس كما روى البخاري، قال: ثم روى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة إلى منى، يعني من مزدلفة إلى عرفات، والأكثر أن الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. ثم قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه وتعالى بالاستغفار بعد انقضاء العبادة، وهذا الاستغفار من أجل جبر الخلل الذي حصل في العبادة، فيشرع عقب العبادات الاستغفار، لأن الاستغفار يجبر الخلل الذي يكون في العبادة، فنجد في عقب عبادات كثيرة ثبت من سنته صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار. يقول ابن كثير: كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. مثلا بعد الوضوء، بعد الوضوء يشرع الاستغفار، فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا بعد ليش؟ هذا بعد الوضوء. وأيضا بعد الصلاة فيشرع أن تستغفر الله تبارك وتعالى ثلاثة، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا قبل أن يقبل على أصحابه. فإذا في استغفار بعد الوضوء وفي استغفار بعد صلاة الفريضة وفي استغفار بعد صلاة الليل كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، فكان بعد أن يعني ينتهي من صلاة الليل فكان يأمر مولاه نافع أن يرقب له السحر، يعني دخل وقت السحر أو لا، فكان يظل رضي الله عنهما يستغفر الله حتى يطلع الفجر. فيشرع للإنسان بعد صلاة الليل أن يكثر من الاستغفار كما قال تعالى والمستغفرين بالإيش بالأسحار. فإذا هذا الاستغفار الذي يكون عقب العبادات إنما يكون لجبر الخلل الذي يحصل في العبادات. ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فأمر سبحانه وتعالى بذكره بعد انقضاء العبادات أيضا. فإذا الذي يشرع بعد انقضاء العبادة مباشرة هو ماذا؟ الاستغفار. طيب وبعد الاستغفار ماذا؟ بعد الاستغفار ذكر الله تبارك وتعالى كما في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على أصحابه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فإذا تأمل هذا ذكر بعد الاستغفار. فإذا يشرع بعد العبادة ماذا؟ استغفار ثم ذكر. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذكركم آباءكم هذا فيه يعني قولان، فاذكروا الله كذكركم آباءكم يعني كما تذكرون آباءكم. المعنى الأول عن عطاء هو كقول الصبي أبا أمه، فكما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم. شوفوا كيف الصبي ها يقعد طول اليوم أبي أمي أبي أمي، فيلهج بذكر أبيه وأمه. فينبغي على المسلم أن يلهج بذكر الله تبارك وتعالى كما يلهج هذا الصبي بذكر أبيه وأمه. هذا معنى كذكركم آباءكم. المعنى الثاني هذا جاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فكانوا بعد أن ينتهوا من الحج كانوا يقفون ويتفاخرون، هذا يقول أبي كان كذا والآخر يقول أبي كان يفعل كذا والثالث يقول أبي من صفاته كذا وكذا. فقال الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم كما أنتم تذكرون آباءكم وتتفاخرون بهم، فالله تبارك وتعالى أولى بالذكر منهم. قال والمقصود من ذلك الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، فلذلك قال أو أشد ذكرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فنقول أو هنا يعني ليست للتخيير، وإنما هي يعني كما يقول العلماء لتحقيق المماثلة، فأو هنا لتحقيق المماثلة. إيش معنى تحقيق المماثلة؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني لا يكون ذكركم لله تبارك وتعالى أقل من ذكركم آباءكم، وإنما يكون كذكركم آباءكم أو إيش أو أكثر. هذا معنى لتحقيق المماثلة، لأنه سبحانه لو قال كذكركم آباءكم فالذي يذكر الله أقل من ذكر الأب كأنه يعني امتثل، فالله تبارك وتعالى قال أو أشد ذكرا، فهذا لتحقيق المماثلة. ومثل هذا في القرآن في عدة مواطن، من ذلك قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لو قال الله عز وجل فهي كالحجارة بس ها ممكن يعني لو هي أقل تكون كالحجارة، فلما قال كالحجارة أو أشد قسوة فعلم أن قلوبهم ليست أقل من الحجارة، بل هي أكيد أنها مثل الحجارة أو إيش أو أشد. فإذا أو هذه تسمى لتحقيق المماثلة، لتحقيق المماثلة، يعني قلوبهم مثل الحجارة بالتأكيد بدليل أو أشد قسوة. ومن هذا قوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، نفس الشيء. وكما في قوله تعالى عن يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فإذا هم أكيد 100,000 لا يقلون أبدا بدليل أو يزيدون، فإذا أو هذه لتحقيق المماثلة. وأيضا قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أيضا لتحقيق المماثلة. قال فليست هاهنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق المخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وبعد ذلك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا إيش هذا؟ هذا دعاء. فإذا تأمل هذا الترتيب العجيب، أول شيء إيش؟ استغفار، وبعدين ذكر، وبعدين دعاء، تماما كالصلاة. الصلاة كلها ذكر لله تبارك وتعالى، قبل ليش؟ قبل التسليم منها هي ذكر. وكذلك الحج كله ذكر لله تبارك وتعالى قبل التحلل من الإحرام. طيب كيف ندخل في الصلاة؟ ندخل في الصلاة بإيش؟ تكبيرة الإحرام. طيب كيف ندخل في الحج؟ ندخل في الحج بالإحرام، تقول لبيك اللهم حجة. فإذا نشوف هذا الترتيب كيف؟ الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، الدخول في الحج بالإحرام. طيب وبعد ما تدخل في الصلاة ماذا تفعل؟ ها؟ قراءة الفاتحة والركوع والسجود والتشهد، كل هذا إيش؟ كل هذا إيش؟ ذكر لله تبارك وتعالى. طيب وفي الحج ها؟ الطواف والسعي والوقوف بعرفة وبمزدلفة وعند رمي الجمار، كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى. طيب بعد ما بننتهي من الصلاة ها؟ بعد التسليم مباشرة نقول إيش؟ أستغفر الله. كذلك بعد الحج، يعني يشرع للإنسان عندما يتحلل بعد ما ترمى جمرة العقبة في يوم النحر الإنسان إذا رمى جمرة العقبة خلاص فيستغفر الله تبارك وتعالى. وهذا نغفل عنه كثيرا، هذا والله نغفل عنه. كم مرة حججنا وما تذكرناها إن الإنسان بعدما يرمي الجمرة خلصت رمي جمرة العقبة، لأن التحلل من الحج يحصل بماذا؟ برمي جمرة العقبة التحلل الأول. فبعد هذا التحلل وبعد أن تلبس ملابسك وتتطيب تتذكر هذا، أستغفر الله أستغفر الله، فتكثر من الاستغفار. طيب، وبعد الاستغفار إيش اللي في الصلاة؟ ذكر كما بينا الآن. طيب، وفي الحج إيش اللي بعد الاستغفار؟ ذكر أيضا كما قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. طيب، بعدما الإنسان يخلص صلاة استغفار وذكر، يشرع له في بعض الأحيان، وما نقول يلتزمها، يشرع له في بعض الأحيان أن يدعو الله تبارك وتعالى. بل جاء في بعض أذكار الصلوات أن الإنسان يدعو، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هذا ذكر ولا دعاء؟ ذكر ولا دعاء؟ هذا دعاء. طيب، 100 مرة هل يمكن أن يكون هذا قبل التسليم؟ يمكن أن يكون هذا قبل التسليم؟ لا. فإذا هذا يقينا بعد الإيش؟ بعد التسليم. فإذا هذا دعاء. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد صلاة الفجر يقول ماذا؟ ها؟ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا. هذا دعاء ولا ذكر؟ هذا دعاء. طيب، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصى معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ذكر ولا دعاء؟ لكن هذا يحتمل أن يكون قبل التسليم أو بعد الإيش؟ أو بعد التسليم. فهذه 3 أدلة تدل على جواز الدعاء بعد الصلاة. وأما إن الإنسان يلتزم رفع اليدين دبر الصلوات المكتوبة كلما انتهى من صلاته يرفع يديه ويلتزم الدعاء، فهذا ليس من سنته صلى الله عليه وسلم، وإنما تريد أن تدعو تدعو بهذه الأدعية التي ذكرناها. وأما رفع اليدين فيكون أحيانا إذا احتاج إليه الإنسان. فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دبر الصلوات يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون على دعائه. فهذه بدعة بلا شك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحاصل أيها الإخوة، يعني هذا الترتيب العجيب: استغفار وذكر ودعاء. ثم ذكر سبحانه وتعالى أقسام الناس في الدعاء، أقسام الناس في الدعاء: فهناك أناس لا هم لهم في الدعاء إلا أن يدعوا بأمور دنياهم. والعدل في هذا أن يدعو الإنسان بأمور الدنيا وأمور الآخرة. فقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ذكر هنا ابن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، إلى موقف عرفة، ويجيئون إلى الحج فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن. فالذي يركز على دعاء الدنيا إنما هو من الأعراب. اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يهمه إلا هذه الأمور. قال: لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. قال: وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فأنزل سبحانه: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن لو واحد مثلا في دعاء القنوت في رمضان اقتصر على هذا الدعاء، وخاصة ليلة 27 الناس ينتظرون من الإمام أن يدعو ساعة، فلو جاء إمام ليلة 27 قال: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الله أكبر، ستجد من الإنكار عليه ما لا يحمد عقباه. يقول ابن كثير عن هذه الدعوة قال: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار الرحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك، هذا حسن. ربنا آتنا في الدنيا حسن، يعني كل شيء حسن. نعم. قال: إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، يعني تجد المفسرون كل واحد يذكر شيء من هذا، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. قال: وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. فكان معاذ عندما يعني يصلي كان يكثر من الدعاء، قال: يا رسول الله، أنا لا أعرف إلا أن أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني مهما دعونا فكل الأدعية راجعة إلى ماذا؟ إلى هذه الدعوة. فما أعظم هذه الدعوة وشمولها واشتمالها على كل خير في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا جلب للخير، جلب للخير في الدنيا وفي الآخرة. طيب، وقنا عذاب النار، هذا دفع للشر في الآخرة، لأن الشر في الآخرة هو الشر، كل شر في هذه الدنيا يهون، حتى لو قتل الإنسان، حتى لو سرق، حتى لو أخذ ماله، حتى لو قتله أعداؤه، هذا كله هين، بل يكفر عن سيئاته ويرفع الله عز وجل به درجته. وأما الشر كل الشر فهو شر الآخر. فمن أجل هذا قال: وقنا عذاب النار. قال: وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. جاء عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القلب الشاكر واللسان الذاكر والجسد الصابر هي وسائل تحصيل الحسنة في الدنيا والآخرة. ما هو كيف الإنسان محصل الحسنة في الدنيا والآخرة؟ بهذه الأمور: قلب شاكر ولسان ذاكر وجسد صابر. قال: ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء. فقال البخاري بإسناده عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الإمام أحمد بإسناده إلى أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أكثر دعوة. قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. يعني إما أنه يقتصر عليها، أو أنه إذا دعا دعاء آخر فلا بد أن يذكر هذه الدعوة في دعائه. وقال ابن أبي حاتم: وتأملوا في هذا الأثر، فإنه يعني مناسب لما ذكرته عن تطويل الدعاء في قنوت رمضان. قال ابن أبي حاتم بإسناده، وهذا إسناده صحيح، عن عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك، فقال له ثابت البناني وهو من تلاميذ أنس، قال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام، أرادوا الانصراف من عند أنس، قال: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم. طلبوا منه الدعاء مرة أخرى، فقال: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ أن تشتبون يعني، تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ أشقق لكم الأمور يعني أدعو لكم دعاء كثيرا، هذا معنى تشقيق الأمور، أن أشقق لكم الأمور. إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله، فقد آتاكم الخير كله. وروى مسلم عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني يا رب العذاب اللي انت تعذبه لي في الآخرة عجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه، فدعا الله فشفاه. احنا عندما نقول نحب أن نوجه المريض إلى الدعاء، ماذا نقول له؟ قل: اللهم اشفني، اللهم عافني، ما نستحضر هذا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه من الأدعية التي يدعو بها المريض، هذه من الأدعية التي يدعو بها، التي يدعو بها المريض. هذا الرجل لما دعا بهذا الدعاء شفاه الله عز وجل. وقال الشافعي بإسناده وهو صحيح أيضا بشواهده عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما بين الركن اليماني والركن الأسود. نعم، وهذه لعل هذا من مناسبة يعني ذكر هذا الدعاء في هذا الموضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول بين الركنين؟ الكعبة مربعة، هذا الركن فيه الحجر الأسود، الركن اللي قبله هذا الركن اليماني، وهذا وهذا يسميان الركنان اليمانيان لأنهم جهة اليمن إلى جهة الجنوب، وهذا وهذا يسميان الركنان الشاميان لأنهم جهة الشمال. أمام هذا الركن وهذا الركن في نصف دائرة اللي هي الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الطواف من الحجر الأسود ويمشي، فإذا وصل إلى الركن اليماني، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود في هذا الموضع يقول: اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من تأول القرآن. تأول القرآن بمعنى إيش؟ بمعنى العمل بما فيه. لما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول عائشة بعد نزول هذه السورة: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا وهو يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بما فيه. فمن ضمن معاني التأويل العمل بالعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه يعني آيات واضحات بيّن الله تبارك وتعالى فيها أقسام الناس عند الدعاء. ثم قال: أولئك لهم نصيب. من القسم الإيش؟ الثاني. وأما القسم الأول فماذا قال الله تبارك وتعالى عنه؟ ما له في الآخرة من إيش؟ من خلاق، ما له نصيب. وأما هذا الذي يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا له نصيب. قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. من العلماء من يقول إن أولئك تعود على القسمين، يعني القسم الأول له نصيب مما كسب، يعني في الدنيا يعطى في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، والقسم الثاني له نصيب مما كسب في الدنيا وفي الآخرة. ومنهم من يجعل هذا أولئك يعود على القسم الثاني بس دون القسم الإيش؟ القسم الأول. فعلم أن النصيب الحقيقي هو النصيب في الآخرة أيها الإخوة. أولئك يعني القسم الثاني لهم نصيب مما كسب، لهم نصيب مما كسب. ففي الحقيقة الذي له نصيب هو الذي يكون له نصيب في الآخرة حتى ولو حرم في الدنيا، حتى ولو حرم في الدنيا. فالنصيب الحقيقي والعطاء الحقيقي هو عطاء الإيش؟ هو عطاء الآخرة. روى الحاكم في المستدرك عند قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم. يعني بدل ما تكون الأجرة مثلا 1000 قال لهم: أنا أخذ منكم 700 500 600 لكن تتركوني أحج. قال: أفيجزئ ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله فيهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي أن هذا يعني يجزئ عنه. طيب، والله سريع الحساب. سريع الحساب لها معنيان: سريع الحساب بمعنى قريب الحساب، يعني الساعة قريبة، والمعنى الثاني سريع الحساب من السرعة، أي أن الله تبارك وتعالى يعني يحاسب الناس بسرعة ولا يعجزه شيء عن شيء سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الآن: هل المؤمن يحاسب؟ هل المؤمن يحاسب؟ فنقول نعم، المؤمن يحاسب، ولكن كما جاء في حديث النجوى أن الله تبارك وتعالى يبنيه ويضع عليه كنفه فيما بينه وبينه، ويقول الله عز وجل له: فعلت يوم كذا كذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه محاسبة، هذه محاسبة المؤمن. وأما الكافر فهذا يناقش الحساب، يناقش، ويكون ذلك على رؤوس الأشهاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فمناقشة الحساب لا تكون إلا لمن؟ إلا للكافر. وأما المؤمن فيحاسب كما جاء في القرآن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو هذا الحساب اليسير؟ كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا يكون حساب بينه وبين الله تبارك وتعالى. وأما الكافر فيعني يفضح على رؤوس الخلائق. صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بعد ذلك: واذكروا الله في أيام معدودات. الآن انتهى الحج، وبقي ماذا؟ بقي ذكر الله تبارك وتعالى في أيام التشريق. لماذا فصل بين يعني أركان الحج هذه وبين واذكر الله في أيام معدودات؟ أين الفاصل؟ الفاصل: فمن الناس من يقول، ومن الناس ومنهم من يقول، هذا فاصل. ففصل بين أركان الحج وبين واذكر الله في أيام معدودات، فصل بهذا الفاصل. فما هو السر في ذلك؟ أبدأ البقاعي رحمة الله عليه أنه لعل السر في هذا أن الذي يفعل أيام منها هو من واجبات الحج وليس من أركان الإيش؟ من أركان الحج. فأركان الحج لا بد منها، وإلا لا يصح للإنسان حج. وأما الواجبات، الواجبات المبيت في منى ورمي الجمرات، فهذه الواجبات إذا تركها الإنسان لعذر فيمكن أن يجبرها بإيش؟ أن يجبرها بدم، يمكن أن يجبرها بدم. فمن أجل هذا كان هذا الفاصل: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام إيش؟ أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات التي في سورة الحج هذا أيام العشر. ويذكر اسم الله في أيام إيش؟ في أيام معلومات، هذه في سورة الحج. الأيام المعلومات هي أيام العشر، من واحد ذي الحجة إلى عشرة ذي الحجة، هذه الأيام إيش؟ المعلومات. وطبعا الأيام المعلومات فيها فضل عظيم، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من أيام العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام أيام العشر، الأيام المعلومات. وأما الأيام المعدودات فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحج. قال واذكروا الله في أيام معدودات. ما هو الذكر في هذه الأيام؟ الذكر في هذه الأيام أيها الإخوة كثير، فمن ذلك الذكر عند ذبح الهدي والأضاحي، هذا من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، لأن هذه الأيام هي أيام الإنش، أيام الذبح. فالذي يذكر الله تبارك وتعالى عندما يذبح أضحيته وعندما يذبح هديه هذا داخل في هذه الآية. الثاني ذكر الله تعالى في دبر الصلوات ومطلقا، ولذلك في هذه الأيام الناس دبر الصلوات المكتوبات يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لكن ما ينبغي أن يخص دبر الصلوات يعني بالتكبير، وإنما يكبر الله تبارك وتعالى مطلقا دبر الصلوات، وعندما يرجع إلى بيته وعندما يلتقي بأصحابه. الثالث يدخل فيه أيضا ذكر الله تبارك وتعالى عند رمي الجمرات، لأنك عندما ترمي الجمرات ماذا تقول؟ ها؟ الله أكبر. فهذا كله داخل فيه واذكروا الله في أيام معدودات. فإذا ثلاثة أشياء: ذكر الله على الأضاحي والهدي عند ذبحه، ذكر الله تبارك وتعالى دبر الصلوات ومطلقا، ذكر الله تبارك وتعالى عند رمي الأنش عند رمي الجمرات. هذا كله داخل في قوله واذكروا الله في أيام معدودات. وقد جاءت عدة أحاديث تبين أن أيام التشريق أيام ذكر لله تبارك وتعالى. جاء ذلك من حديث عقبة بن عامر وحديث أبي هريرة وحديث نبيشة الهذلي وحديث عبد الله بن حذافة وحديث عائشة، خمسة أحاديث تبين أن أيام التشريق هي أيام ذكر لله تبارك وتعالى. فروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وسيأتي في الأحاديث، وذكر لله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعده رواه أحمد أيضا وهو في صحيح مسلم عن نبيش الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فالإنسان في هذه الأيام ما يأكل ويشرب وبس، وإنما يعني تأكل وتشرب وتذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. نعم. وأما حديث أبي هريرة ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث رواه ابن جرير، قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام طعم وذكر. وجاء عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله ابن حذافة يطوف في منى، قال: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فإذا يكره صيام أو ينهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، فهذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. وجاء عن عبد الله بن حذافة أيضا أنه نادى أيام التشريق في أيام التشريق فقال إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي، إلا من كان عليه صوم من هدي. وأما حديث عائشة فقالت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم أيام التشريق قال هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فإذن هذا قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ثم قال تعالى فمن تعجل في يومين، الآن يأتي الانتهاء من الإيش؟ الانتهاء من الحج. فمن تعجل في يومين يعني يوم كم؟ 11 و12. طيب لو واحد أراد أن يتعجل في اليوم 11 هل يكون تعجل في يومين؟ لا، فلذلك لا يجوز لأحد أن يتعجل في يوم 11، لأن الله تعالى ماذا قال؟ فمن تعجل في يومين، في يومين يعني بعد يومين يعني، فيكون تعجله في اليوم الايش؟ في اليوم 12 بعد أن يرمي الجمرات عند الزوال يمشي، فهذا تعجل في اليوم 12 وهو بقي قبل ذلك اليوم 11، فيكون تعجل في إيش؟ في يومين، هذا فلا إثم عليه. طيب ومن تأخر، تأخر يعني إلى إيش؟ إلى اليوم الثالث، إلى اليوم 13 فلا إثم عليه. فالذي يريد أن يتعجل في يومين يتعجل، والذي يريد أن يتأخر إلى اليوم 13 يتأخر، هذا لا إثم عليه وهذا لا إثم عليه. والتأخر إلى اليوم 13 بلا شك أفضل، لأنه أكثر عملا وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخر إلى اليوم 13. ثم قال لمن اتقى، فانظر كيف قال تعالى فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا معناه إيش؟ معناه أن الإنسان الذي يترخص بشيء مما جاءت به هذه الشريعة فيجوز له الترخص إلا إذا كان ينوي التهاون بأمر الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس يترخص ويكون في ترخصه تهاون بأمر الله تبارك وتعالى. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الرخص إنما هي لمن، إنما هي لمن إيش؟ لمن اتقى. فهذه هي الفائدة، من تعجل ومن تأخر. ثم قال تعالى لمن اتقى، أي أن هذه الرخص إنما تنفع من اتقى الله تبارك وتعالى، فأنت تأخذ بالرخصة تقول لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة، ولولا أن الله تبارك وتعالى رخص لي في هذا ما فعلته، فهذا هو الذي إيش؟ هذا هو الذي تنفعه الرخصة، بخلاف أن في بعض الناس يعني إذا علم برخصة يعني كأنه يعني يقول الحمد لله، وهو عندما يقول الحمد لله إنما يعني التهاون بأمر الله تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان عند الترخص أن يكون متهاونا بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الإخوة نحن نريد أن نعلق هنا تعليق لمن اتقى، تقول ولذا نجد في الحج كثير من الناس يترخصون متهاونين بأمر الله تعالى، فهذه الرخص لا تنفعهم لأنهم لم يتقوا الله عز وجل. حتى أن في حملة من الحملات الناس أطلقوا عليها حملة إيش؟ حملة لا حرج. كل شيء عندهم يقولون إيش؟ ها؟ لا حرج. فأطلقوا على هذه الحملة حملة إيش؟ حملة لا حرج. فإذا أيها الإخوة، الرخص إنما تنفع من يتقي الله تبارك وتعالى، فمن أجل هذا قال تعالى لمن اتقى، ثم قال تعالى واتقوا الله، طيب بالنسبة هنا يعني متى يبدأ التكبير؟ التكبير الذي يكون دبر الصلوات متى يبدأ؟ هذا يبدأ من فجر يوم النحر إلى صلاة العصر في اليوم الثالث عشر، من فجر يوم النحر، في يوم النحر يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الناس يكبرون دبر الصلوات. فهذا التكبير يبدأ من طلوع فجر يوم النحر إلى يعني صلاة العصر قبل غروب شمس يوم الثالث عشر. ثم قال تعالى واتقوا الله، بعد أن قال لمن اتقى ثم قال واتقوا الله، حتى الإنسان لا يتخذ آيات الله هزوا، ما يكون همه أنه يعني الناس يعدونه من الحجاج ويقولون فلان هذا ذهب للحج، وإنما هو ذهب هناك من أجل أن يستهين بأمر الله تبارك وتعالى. فقال واتقوا الله بعد أن قال سبحانه لمن اتقى، واتقوا الله يعني عموما علاوة على التقوى المذكورة في الآية، خصوصا على القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه تحشرون، لأن الناس بعد رمي الجمرات والنفر يذهبون وين؟ يذهبون إلى مكة فيطوفون طواف الوداع ويتفرقون إلى بلادهم. فذكرهم الله تبارك وتعالى قال أنتم اجتمعتم والآن تتفرقون إلى بلادكم، فتذكروا بهذا الاجتماع وبهذا التفرق، تذكروا الحشر الذي يكون في الآخرة. فمهما تفرقتم في الأرض فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن قادر على أن يجمعكم ويحشركم إليه. فقال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تبعثون وتجمعون إليه سبحانه وتعالى، فيجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. وتأملوا هنا كيف قال تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون، فعلم أن هذا من أعظم العلم، العلم بالأسماء والصفات، العلم بأركان الإيمان وأركان الإسلام، العلم بالعقيدة الصحيحة، هذا من أعظم العلم. من أجل هذا قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. كم بقي على الأذان؟ إن شاء الله في المرة القادمة نحاول أن ننتهي من هذه الصفحة ونقف عند الآية 210 إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى. يعني المرة القادمة يعني نختم إلى الآية 210. بعد الأذان نأخذ يعني آية ولا آيتين حتى ما يضيق علينا الوقت المرة القادمة. أي هذه التمتع، هذه القران، أي الذي لا يجد الهدي فطبعا يصوم كما مر علينا من قبل 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فهذه الثلاثة إذا ما صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها في أيام التشريق. بعد هذه الآيات الثماني والتي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الحج، قال الله تعالى بعد ذلك: ومن الناس، حمك الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يرحمك الله. فما هي المناسبة يا جماعة؟ فكروا، ما هي المناسبة؟ ما مناسبة هذه الآيات الجديدة للآيات التي سبقت؟ ومن الناس من يعجبك قوله، وسيأتيك بعد ذلك ها، ومن الناس من يشري نفسه، فما هي المناسبة؟ فكروا وتدبروا. نقول هذا يعود على القسمين السابقين في آيات الحج اللي هم ايش؟ فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا ها، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ها، هنا ايش؟ ومن الناس، وبعد ذلك ومن الناس. فهل نعتبر هذه 4 أقسام للناس، أم أننا نقول القسم الأول والثاني تقسيم معين وهذا تقسيم جديد؟ فبعض المفسرين قالوا هذا تقسيم جديد للناس علاوة على التقسيم ليش؟ علاوة على التقسيم الأول. والذي يبدو والله أعلم أن هذا تقسيم واحد قسم فيه الناس إلى 4 أقسام، وهذا هو الواقع. فنأخذ الأقسام 4 وننظر فيها. القسم الأول ها، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هؤلاء كما عرفنا أنهم ليش؟ الأعراب، الذين يقولون اللهم اجعله عام غيث، عام خصب، عام أولاد حسن. فهؤلاء هم أهل الإيش؟ أهل الإيش؟ أهل الإيش؟ أهل الدنيا والشهوات. فهذا القسم الأول. فتجد من الناس من لا هم له إلا الدنيا وشهواته، ما عنده بدع ولا شيء، هو منكب في الدنيا ولا يهمه إلا جمع المال وأن يأتي شهواته. فهذا القسم الأول. طيب القسم الثاني، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا هو المسلم المطيع، المطيع لربه. طيب القسم الثالث، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، عندما يتكلم يعطيك أحسن الكلام ولكن قلبه منطوي على ما لا يعلمه إلا الله، هؤلاء من؟ هؤلاء من؟ المنافقون. طيب وأهل البدع أين هم؟ نقول كما تقرر وقرر كثير من العلماء أن أهل البدع كلهم منافقون. فإذا هذا القسم هم أهل النفاق والإيش؟ أهل النفاق والبدع. طيب فإذا في أهل شهوات، أهل طاعات، أهل شبهات اللي هم أهل الأهواء والبدع. وبعدين يأتينا القسم الأخير وهو ماذا؟ ومن الناس من يشري نفسه، ابتغاء مرضات الله، وهؤلاء هم أشرف الأقسام. لماذا؟ لأن نفعهم وخيرهم تعدى إلى الإنس، تعدى إلى الآخرين، وهم أهل الجهاد، أهل الجهاد بالسنان أي بالسيف، وأهل الجهاد بالإيش؟ باللسان، وهم العلماء. فإذا هذه أربعة أقسام استوعبت جميع الناس، استوعبت جميع الناس. فإذا عرفنا أهل الشهوات، القسم الثاني أهل الطاعات، القسم الثالث أهل الشبهات، والقسم الأخير أهل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله جهاد السيف وجهاد الإيش؟ وجهاد الكلمة. هو طبعا ما صار مجاهدا إلا بعد أن جاهد إيش؟ إلا بعد أن جاهد نفسه، لكنه لما صار مجاهدا صار أعلى من أهل الطاعات، لأن أهل الطاعات واحد يقول لك أنا أؤدي ما علي وأنا مثل بقية الناس، إذا أمر الله بشيء أفعله وإذا نهى عن شيء أتركه، لكنه ليس مثلا من أهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينون للناس. فهذه أقسام أربعة، هذه أقسام أربعة. فننظر إلى القسم الثالث، وهو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إيش معنى في الحياة الدنيا؟ أي أن كلامه إنما يتعلق بالدنيا، فلا يتكلم في الدين بشيء، وهذا هو شأن المنافق، لا يتكلمون في الدين وإنما يتكلمون في الدنيا. فهذا معنى يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي أن كلامه متعلق بالدنيا، بالدنيا فقط. أو نقول هو يتكلم في الدين أيضا ولكن لا ينفعه في الآخرة. لماذا؟ لأنه عندما يتكلم في الدين إنما يريد به الدنيا، يريد به المنصب، يريد به الجاه والرياسة على الناس. فهذا معنى يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإذا تكلم تسمع له، عنده فصاحة وعنده بيان، كما قال تعالى في سورة المنافقون، ها وإن يقولوا ها تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ويشهد الله على ما في قلبه. يعني لا يكتفي بمجرد الكلام وإنما يؤكده، ها ويقسم ويحلف عليه ويقول ها الله يعلم أني صادق فيما أقول. هذا معنى ويشهد الله على ما في قلبه. قال وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. ألد، الألد هو المعوج أو هو الشديد. فإذا وهو ألد الخصام يعني وهو معوج الخصام أو شديد الخصام. وهذا شأن المنافق أيها الإخوة. الإنسان المنافق عندما يختلف معك، عندما يختلف معك يخاصمك خصومة شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آيات المنافق أنه إذا خاصم إيش؟ فجر. هذا معنى وهو ألد، وهو ألد الخصام. يقول ابن كثير رحمة الله عليه، قال السدي نزلت هذه الآيات في الأخنس بن شريق أو ابن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع. خبيب وأصحابهم قصتهم معروفة، لما قتلوا بالرجيع فالمنافقون تكلموا فيهم وعابوهم، فأنزل الله تعالى في ذم المنافقين يعني هذه الآيات. قال وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، الذي هو قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه. فإذا هذا عام في المنافقين وليست مخصوصة بالأخنس بن شريق أو غيره. وطبعا هذا معروف أنه أسلوب القرآن، أسلوب القرآن يكون عاما، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن جرير بإسناده: عن نوف البكالي، وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، يحتالون على الدنيا بالدين. وهذا مما يؤيد ماذا؟ أنهم يتكلمون في الدين لكن إنما أرادوا به ليش؟ الدنيا. قال: ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن، يعني يظهر لك على أنه غنمة، يظهر لك على أنه شاه، وهو من الداخل إيش؟ ها؟ ذئب. ما هو دوما إذا ذكرت الشاه يذكر إيش؟ الذئب. فقال: يلبسون للناس مسوك الضأن، يعني جلود الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. حتى ذكر شاعر بيت يعني في منتهى البلاغة أيها الإخوة، يعني يبين فيه أنه أحيانا يعني يستطيع الإنسان أن يصاحب الذئب ولكن لا يستطيع أن يصاحب إنسانا. فماذا قال هذا الشاعر؟ قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. فهمتم كلامه؟ يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، يعني هو سمع عواء الذئب فاستأنس به. قال: وصوت إنسان، يعني وسمعت صوت إنسان فكدت أطير من الخوف. فهنا يقول: يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. ففي الغالب أيها الإخوة أن هؤلاء الذين يظهرون بغير حقيقتهم في الغالب أنهم أسرع الناس فتنة، وأنهم يعني يفتنون بعد ذلك. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. يعني القرظي يقول: أنا تدبرت هذا الكلام في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وذكر أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: إن في بعض الكتب: إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين. قال الله تعالى: علي يجترئون وبي يغترون، وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله. فقال سعيد: وأين هو في كتاب الله؟ قال: هو قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إلى آخره. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. قال: وأما قوله: ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. وهذا أمر عجيب، يعني هو يظهر للناس الإسلام ويظهر لله الكفر الذي في قلبه، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يعني هذا الذي يستخفي من الناس هل يحسب أنه يستخفي من الله تبارك وتعالى؟ هذا الذي يظهر الكلام الذي أحلى من العسل للناس وقلبه فيه ما فيه، هل يحسب أن هذا يغيب عن الله تبارك وتعالى؟ فهذا معنى ويشهد الله على ما في قلبه، كأنه يقول لله يا رب شوف إيش اللي في قلبه، فهو لا يستحي من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبه. قال وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح أيضا. فإذا ما معنى ويشهد الله على ما في قلبه؟ ها فيها معنيان، المعنى الأول يشهد الله على ما في قلبه، يعني ها يبارز الله تبارك وتعالى بالكفر الذي في قلبه، وكأنه يطلع الله تبارك وتعالى على هذا الكفر ولا يستحي من الله، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ويشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يحلف أنه صادق وأن ما يقوله موافق لما في قلبه، وفي الحقيقة أنه كاذب في هذا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قال وهو ألد الخصام. قال الألد في اللغة هو الأعوج، وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافق وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى الذي عندما يختلف مع أخيه ويخاصمه يشتد عليه في الخصومة ويفجر عليه في الخصومة، فهذا أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يدل على نفاق الإنسان. أنت اختلفت مع أخيك في شيء بين ما عندك، وأما الإنسان إذا اشتط على أخيه واعتدى على أخيه وبغى عليه وتجاوز عنه أو تجاوز عليه، فإن هذا يدل على نفاقه والعياذ بالله، يدل على نفاقه والعياذ بالله. قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال وإذا تولى، يعني هذا الذي يتكلم يعني يكلمك بالكلام الحلو، إذا تولى عنك وإذا أعرض عنك سعى في الأرض ليفسد فيها. سعى هنا بمعنى قصد، فالسعي هنا بمعنى القصد، كما قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا بمعنى اقصدوا، وإلا فالسعي إلى الصلاة منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالسعي هنا ليس بمعنى السعي على الأقدام، وإنما السعي هنا بمعنى القصد. وإذا تولى سعى في الأرض، يعني قصد في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فأهل البدع وأهل الأهواء وأهل النفاق ها يفسدون في الأرض، فتفسد الزروع ويفسد النسل وتقل البركة بسبب، يعني بسبب تصرفات هؤلاء، بسبب تصرفات هؤلاء ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. يقول ابن كثير فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. قال مجاهد إذا سعي في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. إذا سعي في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. فعندما يمسك الله تبارك وتعالى المطر عن الناس فإنما هذا أيها الإخوة بسبب الفساد، بسبب المعاصي، بسبب الظلم. ولا يمطر الناس إلا باستغفار الله تبارك وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.